الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون إن النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر جلل، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقي إليه أحد ولا يمكن أن تؤثر فيه إساءة. قال الله سبحانه إنا كفيناك المستهزئين، ولكن تكون الإساءة للمسلمين وتكون إثارة للمشاعر وفيها استهانة بعقيدة الإسلام. إن المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالهم وأهليهم وأولادهم ووالديهم وأكثر من أنفسهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والحديث متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين، رواه مسلم. وكان عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن حتى يحبه أكثر من نفسه أيضا. فقال عمر الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. والحديث رواه البخاري. إن هذه المحبة العظيمة لا شك أنها توجد غيرة عند المسلم، ولا يمكن أن يقبل المسلم أي اعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام مهما ظن صاحبه أنه يسير. هل يقبل أحد أن يعتدى على أقاربه وهو يرى ويعلم؟ لا يقبل، يغار، ويكون عنده رد فعل، والملوم هو الذي اعتدى. أيها المسلمون إن الكافرين لا يبالون بنا. قال الله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لقد ابتدأت هذه الهجمة بالإساءة في الفعل، وتحرك الناس وكانت هنالك ردود أفعال في سائر العالم الإسلامي. ومرت الأيام وقتل أناس من المسلمين وجرح أناس، ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ نفاجأ بالإضافة إلى الإساءة وبالإضافة إلى ما حدث للمسلمين في بلدانهم، نفاجأ بأن قوات أجنبية يؤتى بها إلى بعض البلاد الإسلامية، ومن ضمن ذلك بلدنا، ويؤتى بطائرات بدون طيار لكي تحلق في بعض البلاد الإسلامية، وبعض البلاد الإسلامية رفضت دخول القوات الأجنبية. ثم بعد ذلك إذا بنا نفاجأ بصحيفة فرنسية تنشر صورا مسيئة كذلك في نفس الاتجاه. على ماذا يدل هذا أيها المسلمون؟ هذا يدل على الاستهتار بالمسلمين. إن الكافرين لم يجدوا من يوقفهم عند حدهم. انظروا كيف يتعاملون مع اليهود، يجعلون ما يسمى بمحرقة الهولوكوست التي يزعمون أنها حصلت لليهود يجعلونها عقيدة، فمن أنكرها فإنه يعاقب. لكن الإساءة إلى عقائد المسلمين حرية، حرية رأي. لماذا لا تكون كذلك محرقة اليهود أمرا قابلا للأخذ والرد؟ لماذا لا تسمحون بحرية الرأي في هذا الباب؟ ثم أيضا ما تسمونه بالإرهاب، صعدتم مواضيعه وقضاياه حتى جعلتموها عقيدة، فمن أراد أن يكون له رأي آخر في هذا الموضوع كيف تتعاملون معه أيها الغربيون؟ لا يمكن أن يسمحوا له بأن يخالفهم في شيء من ذلك. حماس كيف ينظرون إليها؟ ينظرون إليها أنها حركة إرهابية. والشيخ المؤيد عندما جمع لها بعض التبرعات قالوا هو إرهابي، وتعاملوا معه باستدراج وبتعسف وبتحير حتى أوصلوه إلى ألمانيا. وصل بتأشيرة ووصل بجواز ودخل دخولا مشروعا، ومع هذا انقضوا عليه وسجنوه، وبقي فترة في ألمانيا وحكموا عليه، ثم طالبت به أمريكا، فماذا صنع؟ سلموا إلى أمريكا ومحاكمة من جديد، ويحكمون عليه بالسجن 70 سنة وبغرامة ضخمة، ويحكمون على مرافقه بالسجن 40 سنة، ولم تكن هنالك متابعة جادة، فقضى في السجن ما يقرب من 7 سنين مع مرافقه، وازدادت أمراضه لعدم العناية والرعاية. موسى أبو مرزوق كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، دخل أمريكا دخولا معتادا، فماذا صنعوا؟ قبضوا عليه. أين الرأي والرأي الآخر؟ ثم تشددوا وأرادوا أن يسجنوه أو أن يسلموه إلى اليهود، فتحركت حماس حركة جادة قوية رغم إصرار الأمريكان على استمرار القبض عليه. ولكن لما كان التحرك جادا ماذا حصل؟ أطلقوا سراحا، هكذا لا يعرفون إلا لغة الجد، أطلقوا سراحا وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وإنما عين مشعل بدلا عنه لما كان معتقلا في أمريكا، ثم أطلق. فالغربيون ينظرون إلى مصالحهم، يحترمون اليهود ويصدرون القوانين التي تراعي مشاعرهم، وهم 13 مليونا في العالم كله، والمسلمون 1.5 مليار، لا يضعون لهم حسابا، لأن الدول التي تحكم المسلمين لم تضع للمسلمين حسابا، فلذلك حصل كما ذكرنا ما حصل، إساءة إلى عقيدتنا وقتل لكثير من المسلمين وجرح لكثير منهم، ثم دخول قوات أجنبية، ثم إساءة جديدة في صحيفة فرنسية. أيها المسلمون، ما هو الموقف الشرعي؟ إن الموقف الشرعي أن الدول التي تحكم المسلمين تعرف مدى هذا الاستهتار وتتعامل معه بما يناسب. إن الدول مسؤولة في الدرجة الأولى عن أن تتعامل التعامل المناسب مع هذا الاستهتار. لا نقول بأن يعلنوا حربا فإنهم يقولون نحن ضعاف، نقول لهم عندكم البترول والغرب معظم بتروله من بلادكم، وعندكم كذلك علاقات تجارية مع الغرب، وأكبر سوق للغرب في دياركم أيها المسلمون، وعندكم كذلك العلاقات الدبلوماسية، فلماذا لا تستخدمون هذه الأسلحة؟ ليس بالضرورة أن تستخدموها دفعة واحدة. ابدأوا مثلا بالتهديد بقطع البترول، قولوا لهم عقيدتنا خط أحمر، فإذا أردتم بترولنا فاحترموا عقيدتنا وشرعوا في دياركم تجريما لمن يسيء إلى عقائد المسلمين. ماذا سيصنعون؟ سيرضخون، لأنهم عبيد المصالح. فإذا لم ينفع ذلك البضائع التجارية نقاطعها، وهم يجنون مئات المليارات من ديار المسلمين نقاطعها. يقول قائل وما البديل؟ نقول البديل في الدول الإسلامية هنالك دول تصنع ودول تزرع. تركيا دولة صناعية وزراعية، إندونيسيا دولة صناعية وزراعية، ماليزيا دولة صناعية وزراعية، الباكستان دولة صناعية وزراعية، مصر فيها صناعة وفيها زراعة، حتى سوريا فيها زراعة وفيها كذلك صناعة. وإن كان النظام الآن يريد أن يدمر كل شيء، السودان دولة زراعية، المغرب العربي دول زراعية، العراق دولة زراعية، نستطيع أن نكتفي. فإذا بقيت لنا حاجات صناعية أو زراعية فهنالك دول مسالمة، مسالمة للمسلمين كالبرازيل دولة ضخمة زراعية وصناعية يمكن أن نستورد منها، الأرجنتين كذلك، وهنالك أيضا سريلانكا، وهنالك دول أخرى كثيرة. والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيها المسلمون، كان يمكن للدول في بلاد المسلمين أن تلوح بشيء من المواجهة لهؤلاء الذين يسيئون إلينا. انظروا إلى مصر، وضعت المسيئين في قائمة المطلوبين. فيا أيها المسلمون، هذا هو المفروض على الدول. لو أسيء إلى زعيم في هذه الدول، لو شتم ماذا سيصنع الزعيم؟ لا بد أن يتخذ موقفا، لا يمكن أن يسكت، على الأقل يسحب السفير سفير بلده ويطرد سفير البلد المسيء، هذا على الأقل. لماذا لا تصنعون مثل هذا في الإساءة إلى عقيدة المسلمين، في إيذاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيها المسلمون، واجب الدول هو أن تقف الموقف السديد، وواجب القوى في المجتمع من اتحادات ونقابات وتكتلات أن يضغطوا على كل دولة في ديار المسلمين أن تقوم بواجبها. وفي مقدمة الضاغطين العلماء، المفروض أن يكون للعلماء فتوى واضحة في هذا الأمر، واضحة في أنه لا بد من تسليم المسيئين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاكموا وفق الشرع في بلد إسلامي. قد يقول قائل هذا مطلب فوق طاقتنا. ليس فوق طاقتنا، عقيدتنا أغلى عندنا من كل شيء، أغلى من أموالنا وأنفسنا، وأغلى من ممتلكاتنا ومصالحنا. وكما قلنا نحن فقط لا نتعامل مع هؤلاء المسيئين، فقط يحرمون علينا حريتنا بالتعامل. لو صدرت فتوى جادة من العلماء في العالم الإسلامي بأنه لا بد من تسليم هؤلاء، وإلا لن نبيع لهم البترول، لن نتاجر معهم، لن نقيم معهم علاقات دبلوماسية. هل سيصبر الغرب؟ لا يطيق أن يصبر. لو كان هنالك موقف جاد لربما سلموا هؤلاء، وحتى لو لم يسلموهم، ألا ترون أن هذا الموقف سيترك أثرا لديهم؟ فيرفعدون، على الأقل لا يكررون الإساءة مرة أخرى. الآن أصبحوا يستهترون بنا فيسيئون في كل سنة أو سنتين، أصبحوا يكررون. لم يمر الأسبوع حتى أساءت الصحيفة الفرنسية. هل تتصورون لو وجد موقف من 20 دولة فقط في ديار المسلمين بالشكل الذي ذكرناه وفتاوى العلماء وراء ذلك تلزم الدول بالمقاطعة، هل سيستمر الغرب بهذا الاستهتار؟ كلا والله. وحتى لو افترضنا أننا لم نحقق الهدف، نكون قد قمنا بواجبنا، حفظ دين الله على الله. ولكن الله يبتلينا، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهل نجحنا في هذا الابتلاء أفرادا وتكتلات ودولا؟ هل نجحنا؟ هل اتخذنا الموقف المطلوب في المقاطعة؟ لم نفعل ذلك، كلام عائم. ولذلك انتظروا المزيد من الإساءات والمزيد من الاستهتار والمزيد من عقاب الله تبارك وتعالى علينا. قلت لكم بأنه حتى لو لم يتحقق الهدف نكون قد أعذرنا إلى الله وقمنا بالواجب الذي يريده منا ربنا. قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أيها المسلمون، يجب أن يكون هذا الأمر واضحا عند العلماء بالدرجة الأولى، فيقول كلمة الحق وفتوى الحق دون مواربة وبكل وضوح. لا بد من المقاطعة حتى يخضع هؤلاء، هذا هو الواجب أيها المسلمون. ولو استمرنا في متابعة هذا الأمر سنة كاملة، فديننا أغلى من كل شيء عندنا. أقول ما سمعته وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، يجب أن نلتزم بديننا وأن نحرص على النجاح بالابتلاءات التي يبتلينا الله تبارك وتعالى بها. وكما يجب أن نحرص في الدفاع عن عقيدتنا ونحن أحرار في الدفاع عن عقيدتنا، كيف يكون المسيئون أحرارا في الإساءة ولا نكون أحرارا في الدفاع عن عقيدتنا وفي اختيار كيفية التعامل؟ وهنالك أمر آخر، أتاني أحد الشباب بتقرير في موضوع يمس الحرمات، ألا وهو صور النساء في الأعراس، صور العروس مع عروسها. أصبح هذا معتادا عندنا أن صورا عديدة في يوم العرس تؤخذ ثم بعد ذلك يذهب بها إلى محلات التحمير، وفي الظاهر هنالك امرأة تستقبل هذه الصور ويقولون هنالك كادر نسائي لتحميضها. وقد ذكر هذا التقرير أن هذه الصور تعرض على الرجال وأن العاملين بالحقيقة هم رجال في التحميض وفي إدخالها إلى الكمبيوتر وفي أرشفتها، وأن المرأة تستقبل الصور ثم تسلمها لا أكثر ولا أقل. أيها المسلمون، هل يليق هذا بنا؟ نحرص على الحجاب وعلى الحشمة ثم عندما تكون المرأة في أبهى زينتها نصورها ثم نعرض صورها على رجال؟ هذه بلوى. أين الحمية؟ أين الغيرة؟ أين التدين؟ لا بد أن نراجع أنفسنا وأن نربي نساءنا على الانضباط. وكذلك ما يجري في محلات الكوافير، قد تذهب المرأة إلى محلات كوافير غير مأمونة، وكذلك ما يجري في القاعات من التخفف من الملابس والثياب. ألم ينهانا ديننا عن أن نسمح للنساء في الذهاب إلى الحمامات؟ لماذا؟ لأن الذهاب إلى الحمامات ولو كانت خاصة بالنساء فيه نزع للملابس، والإسلام حرص على الحفاظ على المرأة وسترها. في الحديث الذي رواه أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. والحديث قال عنه الأرماروط: إنه حسن لغيره. وفي الحديث الآخر عند أحمد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي أم الدرداء فقال لها: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. قال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها عند غير أمهاتها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الرحمن. وفي لفظ قال لها: ما من امرأة تنزع ثيابها إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر، يعني تنزع ثيابها في غير بيتها. فيا أيها المسلمون، التزموا بضوابط الدين وآداب الإسلام وعلموا نساءكم وأهليكم. ليس هذا التصوير ركنا من أركان الإسلام حتى يحافظ عليه إلى درجة أن يذهب بالصور إلى أماكن غير مأمونة، وليست الكوافير كذلك فريضة محكمة، ولا الذهاب إلى القاعات بتلك الصورة التي فيها انفلات. يجب أن نصحح أوضاعنا، وإذا كان لابد من بعض الأعمال فتكون في البيت. لماذا لا يؤتى بامرأة الكوافير إلى البيت لكي تزين العروس؟ إذا كان لابد من الصور فلماذا لا تتم بالتليفون ويدخلها رب الأسرة إلى الكمبيوتر ولا يحتاج إلى أن يذهب بها إلى المحمضين؟ أيها المسلمون، إن ديننا كما ذكرنا أغلى علينا من كل شيء، وهو سعادتنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في أفغانستان وفي باكستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انت إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم. اللهم يسر لأمة الإسلام أن تقف الموقف الصحيح في الرد على الإساءة إلى عقيدتها يا رب العالمين. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وأقم الصلاة.